في المرة الماضية عن العلم وعن كونه أحد أسباب انشراح الصدور، وذكرنا إذا كان العلم سبب لانشراح الصدور فلماذا ما نسمعه من قسوة في القلوب يتعرض لها بعض طلبة العلم. الأمر الذي يحتاج إلى مراجعة صادقة ومحاسبة مع النفس، فالذي يطالع سير الأئمة وسير الصحابة وسير السلف الصالح عامة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجد أن للعلم ثمرة وأن للعلم نور. يكون ذلك عند العالم الرباني الذي زاده العلم معرفة بربه سبحانه وتعالى، فزاد في العبادة وزاد في الطاعة، فأصبح حاله كله كما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى، فلا يسمع عن باب من الأبواب يرضي الله سبحانه وتعالى إلا أسرع وهرع إليه، لعل الله عز وجل يتقبل منه هذا الأمر. والعلم خاصة في هذا الزمان، زمن الغرب، الزمن الذي يهاجم فيه أهل السنة بكل ما أوتي في الفرق الأخرى وأوتي أعداء الدين من قوة، كان لابد من أن يكون هناك تصحيح للمسار في طلب العلم بعد أن ضعف كثير من طلبة العلم، وذاع بينهما أنهما يقللون من شأن الوعظ ومن شأن الدعوة إلى الله عن طريق الوعظ وعن طريق الرقائق، فابتعد الناس عن دروس العلم التي تقام في مساجد أهل السنة نظرا لأن لغة الخطاب تخالف لغة الجماهير. والصواب في ذلك أن يكون هذه اللغة موجودة وطلب العلم بالصورة الموجودة بين أهل السنة موجودة أيضا، ولكنها تكون لطلبة العلم. لكن الأمر الذي وجد هو انصراف الكثير عن الوعظ وعن الرقائق بشكل كبير، حتى إنك تسمع البعض حين يتحدث عن هذا الرجل أو هذا العالم فيقول فلان واعظ أو فلان يرقق القلوب فحسب، وما هو بعالم، ونسي أن العلم هو الخشية. فالعلم الذي لا يؤدي إلى خشية الله سبحانه وتعالى هو علم ناقص، علم يحتاج إلى إعادة صياغة وإلى محاسبة مع النفس وإلى وقفات صادقة. فكل ما تتعلم من علم إن لم يقربك إلى الله عز وجل فاسأل نفسك ما السبب، فلا يمكن أن تتعلم من الأبواب التي تفتح لك الآفاق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ثم إنك تنصرف عن هذا الباب بكل بساطة بعد أن عرفت وعلمت. ولذلك عندما تريد أن تعرف نفسك من الذين أقبلوا على طلب العلم بشكل صحيح وأن الله عز وجل من عليه بأن أتاه خشية في قلبه، خشية ورقة في قلبه وتغيرا في أحواله، تسأل نفسك أسئلة كثيرة. السؤال الأول، اسأل نفسك أين أنت مع القرآن، وما هي عدد الختمات التي ختمتها، وما هي عدد المرات التي تمسك فيها المصحف وتقرأ فيه. كان بعض السلف له عدد من الختمات أو عدد من أنواع الختمات، نوع من الختمة يكثر فيها من الحسنات فيزداد فيها ويقبل فيها وتكون عددا كبيرا من هذه الختمات، ونوع آخر من الختمات أنه يقرأ المصحف بختمة بتدبر يقرأ فيها ويتعلم فيها ويفتح فيها من التفسير حتى يفتح الله عز وجل عليه من البركات. وهذا الأمر نحن عنه بعيدون. فالأكثر قد يكون طلب العلم منذ سنوات ومنذ فترة من الفترات، ولكنه مع ذلك تجده ما قرأ تفسير واحد للقرآن الكريم، ما قرأ حتى تفسير الكريم الأحكام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. تأملوا كم من عبد طلب العلم وأقبل على الله لم يقرأ تفسيرا واحدا للقرآن كله منذ سنوات لالتزامه، بل قد لا يكون قرأ تفسير جزءا واحدا من أجزاء القرآن الكريم. حتى تعلم كيف يكون الحال، وحتى تعلم لماذا من حفظ القرآن إلا من رحم الله يقوم به ويقرأ به ويتوقف مع آية من آياته قد يرددها حتى الصبح. إذن الأمر يحتاج إلى سؤال وإلى وقفة مع النفس، أين أنتم وأين أنا وأين نحن من القرآن الكريم؟ هل حفظناه وتعلمناه، أم أننا أقمنا حروفه ولم نقم حدوده؟ أقمنا فقط واهتممنا فقط بأن نقرأ القرآن قراءة بأحكام التجويد دون أن نعلم ما في القرآن من معاني ومن أموره، حتى كأننا نطعن. السؤال الأول الذي يجب أن نسأله لأنفسنا، أين نحن من القرآن؟ ولماذا نطلب العلم؟ ولماذا نتعلم؟ وما هو الشيء الذي تغير في أحوالنا عندما تعلمنا وعندما أقبلنا على الله؟ هذا الأمر من الأمور الكبيرة التي يجب أن نقف معها وأن نعرف أين نحن من كلام ربنا سبحانه وتعالى. حينئذ قد نجد إجابة مرة لا يملك العبد معها إلا أن يلجأ إلى الله ويدعوه وهو بين يديه مخلصا راجيا أن يمن الله عز وجل عليه بحب القرآن وقراءة القرآن والعمل بما في القرآن، وأن يكون القرآن ربيعا لقلبه ونورا لبصره وجلاء لهمه وحزنه. إذن طالب العلم عندما يبتعد عن هذا الباب ويقل حظه من القرآن يعلم أن طريقه إلى العلم لم يكن كما ينبغي، ويحتاج إلى تحديد وإلى تعديل مسار. الأمر الآخر من هذه الأمور ومن الأسئلة التي ترقق القلوب والتي تعمل على تصحيح المسار، علينا أن نعلم أين نحن من قيام الليل. أين نحن من قيام الليل؟ كيف لطالب علم تعلم وعرف ما في قيام الليل من فضل وما فيه من رحمات وبركات وما فيه من أنوار وما فيه من صلة بالله سبحانه وتعالى وما فيه من أن العبد يكون ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل حين ينادي رب العزة، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ثم تجد هذا الطالب الذي تعلم هذا الفضل هو من النائمين، هو من الذين لا يحرصون على أن يكونوا من يقومون الليل ولو بشيء يسير. فاحرصوا هدانا الله وإياكم على ألا تقل في قيام الليل على 11 ركعة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم أن تأخذوا بالرفق بأنفسكم وتأخذوا بالتدرج، فلا يلزم أن نقرأ فيها بآيات كثيرة، ولكن احرصوا على أن تثبتوا هذا الورد بالنسبة لكم، أن تقرأوا ولو في كل ركعة من الركعات آيتين من القرآن الكريم. لا يأخذ منك تأخذ منك هذه الركعات أكثر من ساعة، ولكن عليك أن تعلم أن كل سجدة تسجدها لله سبحانه وتعالى ترفعك عند الله سبحانه وتعالى درجة. فعلينا أن نحرص بهذا الأمر، لا نكون الذين يتعلموا شيء ولا يعملوا به، فكيف ننصح الناس وكيف نكون دعاة إلى الله وكيف يتعلم منا الأولاد وكيف نكون صالحين وكيف تخرج الأمة مما هي فيه من مآزق إن لم ترجع تلك الأمة إلى ربها سبحانه وتعالى. إذن علينا أن نعلم أين نحن من قيام الليل، ولا أستفيد في هذا الباب على الرغم من كثرة مدته وكثرة النماذج الموجودة فيه، ومن شاء أن يراجع في ذلك فهناك كتاب الشيخ سيد حسين العثاماني وهو رهبان الليل، رهبان الليل قد تقرؤون فيها فيه نماذج كثيرة عن هذا الباب. ومن شاء أيضا أن يطالع كتاب صفة الصفرة للإمام ابن الجوزي كما قلت المرة الماضية، فتقرأ في ترجمة كل إمام من الأئمة ما كان يقوم فيه من الليل وما كان يعمل فيه من صوم النهار وما كان يعمل فيه من حفظ لسانه، حتى تتعلموا أن للعلم له تطبيق والعلم له ترك الإنسان يرفع الإنسان يرفع الإنسان به إلى درجات عالية عند الله سبحانه وتعالى. هذا أمر آخر. الأمر الثالث الذي يجب أن نهتم به في هذا الباب أن نهتم بالقلوب، أن نهتم بما في قلوبنا من محبة لله سبحانه وتعالى ومن سعي إلى أن يكون هذا القلب ليس فيه إلا محبة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يحتاج الأمر منا إلى أن ندعو الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من كل ما يدخل فيها وما هو فيها من أي أمر لا يرضى الله عز وجل عنه، وأن يملأ الله عز وجل هذا القلب بمحبته ومحبة رسوله ومحبة دينه، وأن لا يكون هناك شيء مقدم على محبة الله ومحبة رسوله في قلب الإنسان. فعلينا أيضا أن نهتم بهذا العلم علم القلوب وأن نقرأ فيه جيدا وأن نتأثر بهذه المعاني وهذه الدرجات الرفيعة في هذا الباب. فمن أغفل الأمر عن قلبه دون أن ينقيه ودون أن يسعى إلى تزكية نفسه فهو من الخاسرين، وما استفاد من طلب العلم شيئا، فوالله ما استفاد من طلب العلم شيئا. أن يطلب العلم وقلبه لازال قاسيا، لازال فيه من الأمراض، لازال فيه من الحسد والحقد والغل، لازال فيه من عدم الرضا بقضاء الله وقدره، لازال فيه أمورا عديدة تمنع القلب من أن يسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العلم هو سبب كبير لانشراح الصدور لأنه يبصرك بعيوبك وتعلم ما الذي دخل قلبك وكيف تنقي قلبك من هذا الأمر وكيف تدعو إلى الله وكيف تعرف كلامه وكيف تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى وإلى هذا الدين المبارك الذي قصرنا فيه وما كنا من الشاكرين على نعمة الله العظيمة نعمة الإسلام، حيث أننا ما تعلمنا ديننا بشكل جيد وما دعونا إلى الله عز وجل وما كنا نماذج صالحة تدعو الناس بالأفعال قبل الأقوال حتى ينتشر الضياء في هذا الكون بأسره. ولكن عزاؤنا الوحيد قول النبي صلى الله عليه وسلم ولد الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ولكن علينا أن ننكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه بين الناس، ولا يكون ذلك إلا بانتشار نماذج قد تربت على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعلمت من هذا الباب كثيرا. إذن فأي علم لا يقربك إلى الله فاعلم أنه حجة عليك لا حجة لك. فعلينا أن نسعى وأن نعرف، فما من أمر تتعلموه إن تعلمتم كم من الأحاديث التي وردت في صلاة النوافل أن من صلى لله عز وجل 12 ركعة كان له بيتا في الجنة، ومن حرص عليها ومن حرص على التسبيح وعلى التهليل وعلى التكبير عقب كل صلاة، ومن حرص على أن ينتهز ويستثمر الفرص في اغتنام الفرص في الدعاء إلى الله عز وجل في أوقات الإجابة. أكثرنا قد ابتعد عن هذا الباب، فكيف يكون العلم نافع إذا لم نتأثر بكل أمر من الأمور ولم ندعو الله عز وجل عليه. الأمر الآخر أنه عندما يكون هم العبد في طلب العلم رضا مولاه وأن يصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى وأن يصل إلى أمر الله ونهيه وأن يتعرف على مولاه، فإن اهتم بهذا الأمر كان عونا له على الصبر على طلب العلم وعلى التحصيل. والأمر يحتاج منا إلى بذل مجهود وإلى كثرة الدعاء لله سبحانه وتعالى لعل الله عز وجل أن يصطفينا وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأن ينظر إلينا نظرة رضا فنشقى بعدها أبدا. فيكون الأمر منا أن نسعى وندعو ونعلم مع بذل المجهود ومع الصبر على طلب العلم أننا لن نحصل من العلم من ثمراته العظيمة إلا إذا كنا أول العاملين بما نتعلمه، إلا أن نكون أول العاملين بما نتعلمه وأن نكون أول الساعين للدعوة إلى ما تعلمناه. فالإنسان إذا تعلم وعمل كان من السعداء، وإذا تعلم ولم يعمل كان من التعساء. فلذلك حتى إن صرف صدرك وتكون مع الله عز وجل عليك أن تلجأ إلى الله وأن تعمل بكل ما تعلمته. واعلم إن العلم هو الخشية، العلم الذي يقربك ويزيد من خشية الله سبحانه وتعالى في قلبك بكل أمر تتخيله. الأمر الآخر، علينا ألا نهمل من أمر التوبة إلى الله من كل الذنوب التي أخطأنا وارتكبناها قد نظن أن الله عز وجل عفى عنها وأن الله قد تقبل. فعلينا أن نكون وجلين خائفين، ندعو الله عز وجل حتى يمن الله عز وجل علينا بالتوبة النصوح وعدم العودة إلى كل ذنب من الذنوب التي قد اقترفناها وقد اجترحناها وقد أقبلنا عليها وقد تراودنا أنفسنا للعودة إليها مرة أخرى. إذن فالأمر يحتاج إلى توبة وإلى تجديد التوبة وإلى البكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن يتذكر الإنسان الذنب ويتذكر كيف من الله عز وجل عليه بأن أقلع عن هذا الذنب، فيعلم نعمة الله عز وجل عليه فيشكر الله عز وجل المن عليه وعافاه. وهذا أمر يزيد الإنسان قوة في طلب العلم وفي الإقبال على الله سبحانه وتعالى. من الأمور العظيمة التي علينا أن نتذكرها دائما وأن نتذكرها بكل ما أتينا من قوة ولا نغفل عنها أبدا، ذكر الموت. تذكر الموت يقرب الإنسان إلى الله ويجعل الإنسان ذمة عالية، فأن يتعلم ويطبق، يتعلم ويطبق، لأنه لا يأمن ولا يضمن أن يأتي عليه غدا، بل ما تعلمه الآن حجة عليه فلا ينتظر إلى أن يتعلم كل شيء. بل ما تعلمته من أمر فعليك أن تقبل على الله عز وجل وتشكر الله عز وجل أن من عليك لأن تعلمته وأن عرفته. فعليك أن تطبق حتى تكون من العاملين وتكون من الذين إذا قيل لهم سمعوا وأطاعوا وأنابوا وتابوا ولجأوا إلى الله عز وجل، فتكون من المحبوبين وتكون من المقبولين وتكون من العاملين بشرع الله سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا وعظت الناس وإذا تكلمت تأثر الناس لأنك كنت أول المتأثرين وكنت أول العاملين. فإذا عملت علمت فعملت، فاعلم أنك إذا دعوت عمل الناس وتعلموا بما تقول، تعلموا وتأثروا لأنك كنت أول المتأثرين وكنت أول العاملين وكنت أول العابدين بما تعلمته، فيكون الأمر لك خيرا وخيرا للأمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، علينا أن نسأل أنفسنا سؤال: كم من الوقت يضيع في اليوم والليلة لم نستفد منه لا في ذكر ولا في عبادة ولا في أمر يقربنا إلى الله؟ كم من الوقت يضيع وكم من الوقت نغتنمه حتى نعلم أننا نستطيع أن نفعل كل شيء إذا دعونا الله عز وجل أن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يغتنمون أوقاتهم ويغتنمون كل لحظة من اللحظات في ذكر الله سبحانه وتعالى. فتكون من السعداء، فتنظيم الوقت يجعلك تستطيع أن تفعل كل شيء. بعض الناس مثلا لا يطلب العلم إلا من بعد صلاة العشاء مثلا، فيكون الأمر بالنسبة له أنه قد يقصر في صلاة الليل، لا يستطيع أن يقصر الوقت ولا أن يفعل نفسه برنامج يسعى من خلاله إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الذي يجب أن نتذكره أن العبد إذا كان من الأتقياء، اتقوا الله ويعلمكم الله، اعلموا والله إنكم إن تعلمتم جيدا وعملتم به وجهدتم أنفسكم على الالتزام بما تعلمتموه واتقيتم الله عز وجل، من الله عز وجل عليكم بمعرفة عظيمة وبعلم كبير وبصدق وبصبر ومصابرة ومرادفة حتى تلقوا الله عز وجل. هذا الأمر من الأمور العظيمة أن يطلب الإنسان العلم، حتى إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يعمل. فعلينا جميعا أن نقبل على الله عز وجل وأن نعلم إذن المكانة التي نسعى إليها، أن نتعلم العلم وأن ندعو إلى الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فالعبد عليه دائما أن يتذكر هذا الأمر، وأن يتذكر أن ما يطلبه من أمر هذا الأمر وهو طلب العلم والدعوة إلى الله وأن تكون من العلماء الربانيين هي أعظم مكانة، أعظم مكانة. ولا يصل الإنسان إلى هذه المكانة إلا بذل للمجهود وافتقار إلى الله عز وجل أن يتولاه وأن يجعله من الصالحين وأن يوفقه إلى هذا الأمر. فالأمر منه وإليه، فيجب عليك إن أردت أن تكون كذلك أن تفتقر إلى الله عز وجل وأن تتهم نفسك دائما وأن تعلم أنك من المقصرين وأنك لم تشكر نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليك. فعليك أن تقبل على الله لعل الله عز وجل يتقبلك ويجعلك من الذين يرضى عنهم ومن الذين يدعون إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. فالأمر جد خطير، جد خطير، يحتاج إلى تبصرة وإلى تمسك بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة تقبل النجاة، خاصة وأن العلم أصبح عزيزا في هذه الآونة بعد أن ازدادت الهجمات الشرسة على الدعوة السلفية وعلى منهج أهل السنة والجماعة بكل ما أوتيت الفرق الضالة، وعلى رأسهم هؤلاء اللادينيين من العلمانيين الذين يجندون كل شيء للقضاء على أهل السنة وللقضاء على منهجهم وتشويه هذا المنهج. فعلينا أن نكون نماذج صالحة، نتعلم ونعمل وندعو إلى الله عز وجل، والله عز وجل ناصر دينه. لكن علينا أن نعلم الناس وأن نجتهد في الدعوة إلى الله حتى لا يكون لهؤلاء صدى ولا لهؤلاء أي أثر في ربوع الأمة وفي أفراد الأمة المسلمة. وهذا الأمر يحتاج منا إلى صدق وإلى يقين حتى ينصرنا الله عز وجل نصرا عزيزا. هذا ما أردت أن أقوله حتى لا يكون للكلام أثر كبير، ولكن عليك أن تسأل نفسك دائما أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت من العمل بما تعلمت؟ وأين أنت من الاجتهاد في الطلب وفي الاجتهاد في العبادة؟ أين أنت من الصلاة؟ أين أنت من الصيام؟ أين أنت من قراءة القرآن؟ أين أنت من بر الوالدين؟ أين أنت من طاعة الزوج؟ أين أنت من تربية الولد؟ أين نحن من عبادة الله عز وجل؟ علينا أن نتذكر وأن نسأل أنفسنا، فلعل الله عز وجل يتقبل منا وينظر إلينا نظرة رضا حين نحاسب أنفسنا حسابا شديدا، فنعلم أننا قد قصرنا، ثم نقوم ونجتهد ونطلب ونطبق وندعو إلى الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدل بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومن كان لديه سؤال فليتفضل. يا أختي الكريمة، تطبيق السلفية في الحياة أمر يسير على من يسره الله عز وجل عليه، على من يسره الله عز وجل عليه. فقط علينا أن نلتزم بتقوى الله عز وجل، وبأننا نعلم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وأن نعلم ما النصر إلا من عند الله، وأن نعلم الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فعلينا أن نجتهد في هذا الباب، وأن نقرأ دائما من سير الأئمة، لأنني دائما أنصحكم بالاهتمام بالقدوة. والقدوة بفضل الله عز وجل موجودة حتى بين مشايخ الدعوة حفظهم الله تعالى، وبين أئمة المسلمين. ولكن أكثر من القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في كل باب من الأبواب، أن تعرفوا كيف كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، وتعلموا كيف كان السلف الصالح يفعل ذلك. السلفية بفضل الله عز وجل أنها منهج رباني يقوم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نستطيع أن يصل ذلك إلى الناس، وأقول لكم كيف يكون الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يفوضانه أو ينصرانه أو يمجسانه. تتأملي أختي الكريمة، إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك يا أختي انتظري لحظة، أختي القابضة على الجمر، ربنا يجعلنا كذلك، انتظري لحظة. أقول لك، فإن أردنا أن نفعل ذلك علينا أن نتعلم أمرا يسيرا، أن الدعوة إلى الله عز وجل قائمة إلى أن تزكري الناس بالفطرة التي فطر الله الناس عليها، والدعوة بهذا المنهج يكون محركا للفطرة، خاصة إذا تكلمنا وأوضحنا للناس وتكلمنا عن رب العزة. فالدعوة إلى الله لها فن قائم ولها أصول، فإذا ذكرنا الناس برب الناس تحركت الفطرة، إذا ذكرنا الناس برب النبي صلى الله عليه وسلم وضرورة اتباعه والتأسي به تحركت الفطرة. لكن علينا أن نحسن هذا الأمر ونحسن الدعوة إلى الله عز وجل. الأمر الآخر، حتى نثبت الناس أن السلفية على حق، نحتاج إلى أن نكون جزء من المجتمع، جزء من المجتمع يندمج مع المجتمع، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بضوابطه وبشروطه التي ذكرها العلماء. عندما نكون جزء من المجتمع وليس جزء منعزل عن المجتمع كما كنا، فعندما نكون جزء من المجتمع يرى الناس ويتعلمه أننا بالفعل لا نبغي إلا وجه الله عز وجل، ولا نريد إلا الدعوة إلى الله، ولا نريد لهم أبدا إلا الخير. لكن الخطأ الكبير كان في المرحلة الماضية أننا كنا جزء منعزل عن المجتمع إلا من رحم الله عز وجل. إذن علينا ضرورة أن نعود إلى أن نكون النسيج ضمن نسيج المجتمع، نذكر الناس وأن نفعل ذلك. مهما حاول المجتمع عزلنا لن يستطيع يا أختاه، صدقيني وأقول لك هذا القول. كيف يكون الأمر؟ الاستفتاء الماضي أكثر الذين كان لهم تأثير، أكثر الذين كان لهم تأثير كانوا دعاة الدعوة السلفية الذين ركبوا المنابر. وأقول لك والله ورب العزة، لعل قبولنا لدى الناس، قبولنا لدى الناس وأن الناس تتقبلنا وتتجاور معنا، ليس لأننا هؤلاء الأفراد، ولكن نعم أختنا على بلغة الاستفتاء من سبب معين، لأنهم اكتشفوا قوة المنهج السلفي وتأثيره وسط الناس، وأننا بالفعل لنا تأثير، ليس لأننا أفراد، ولكن لأننا نقول قال الله قال رسول الله، وأننا لا نبغي من الناس لا منصب، ولا نريد منهم متاع، لا نريد منهم جزاء ولا شكورة، ولكن نريد فقط أن نوضح لهم الدين. صدقيني القلب عندما يكون يمتلئ بالصدق والمحبة، يمتلئ بهذا المنهج، يصل كلامه إلى الناس. الحرب اشتدت بعد الاستفتاء لأنهم اكتشفوا أن القوى الحقيقية في الشارع تتمثل في التعصب فيه، ولذلك أرادوا أن يفعلوا هذا الأمر وأتوا ببعض من هؤلاء الأفراد. نسأل الله عز وجل أن يردهم ردا جميلا. من الذين كانوا من الدعاه ثم انصرفوا واستعدوا للأسف فيتكلمون كلام قد يجعلنا لا نستطيع أن نسمع، ولكن نقول فقط نسأل الله عز وجل الثبات على الهداية، وأن يحرمنا الطاعة بعد أن من علينا بها حتى نلقاه، حتى نلقاه. الكتاب اللي أنا قلت عليه كتاب اسمه رغبان الليل، اسمه رغبان الليل. يا أختي مش عايزين نقول كلمة سلفي، لو قالوا كلمة سلفي مش هبدأ بكلمة سلفي، يعني إن شاء الله الخطبة القادمة سأتكلم ما هي السلفية، ولكن في خطبة الجمعة لن أبدأ بكلمة ما هي السلفية، ولكن نبدأ بالكلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. ستفترق أمتنا، ستفترق أمتنا على 73 فرقة، ونتكلم على سنة الافتراق، ونتكلم على خير القرون قرني، ويتحرك فترة الناس، ثم نتكلم أن هذه الأمور هي منهج السلف. تكلمة السلفية إن كان تضايقهم فنقول نحن أهل السنة والجماعة، لا نريد أي لقب من الألقاب، وإن كان هذا الأمر يدل فقط على اتباع منهج السلف وفهم السلف، ولكن العداء كبير كبير، ولكن وينكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فالله عز وجل ناصر دينه، ناصر دينه، نتأكد من ذلك الأمر، ولكن علينا أن نفعل قبولنا ذلك. يا أختي قولي لي إبراهيم، علينا أن نتمسك بالأمر. ثانيا علينا أن نتكلم عن الخلاف مع الإخوان ولا مع غير الإخوان في هذه الفترة، لكن علينا أن نتكلم على كل من يدعو إلى الله عز وجل والذي يكون يعني عقلي بتوجه فيه واقبله على الله عز وجل. يعني أنا لا أريد أن أشعر بالألم لديكم في هذا الكلام، أتمنى عليكم أن تعرفوا شيء، أن هذا الهجوم الكبير على الدعوة السلفية يدل على أمر يا أختي الكريمة، أن هذا الهجوم يكون بقدر التأثير وسط الناس، وأنهم عرفوا أن السلفية عامة لهم مصداقية لدى الناس، فأرادوا أن يعني يهاجمون بهذا الشكل. لكن إن أردت أن تتكلمي مع أي أحد ذكريه بالله عز وجل، وذكريه هل تحب الله عز وجل فلماذا لا تحب شرعه؟ هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا لا تتأسف سنته؟ هل تظن أن الله عز وجل يظلم الناس، أو أن الله عز وجل أنزل شرعا يظلم به الناس؟ كلا وحاشا. وعلينا أن نذكر الناس بهذه القواعد التي تتكلم عن الله سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أسماء الله الحسنى الحكيم والعليم والخبير والحليم. تذكر في هذا الباب، والله ما تكلمت مع أحد وما دعونا أحد إلا استجاب إلى هذا الأمر، لأن الفطرة التي في القلوب تتقبل هذا الأمر. الأمر الآخر الذي يدل على هذا الباب أن النصر قادم قادم، ولكن يحتاج منا إلى أن نلزم التقوى، وأن نلزم العمل، وأن نلزم الدعوة إلى الله والثبات على الحق. وأدعو الله عز وجل لي ولكم ألا يحرمنا الله عز وجل الأجر، ألا يحرمنا الله عز وجل من التقوى ومن التوفيق ومن الطاعة التي من علينا دون أن نسأله إلى أن نلقى الله عز وجل. لا يا أختي لا تقولي ذلك، لا تقولي تعبنا، ولكن إعلامي قول النبي صلى الله عليه وسلم ولد الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. لا أريد أن نتعب، وعلينا أن نصبر على الناس، وصدقيني من أراد أن يتكلم فليتكلم، ولكن علينا أن ندعو الناس إلى الله. بين أيدينا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أيدينا هدي السلف، وهو كله محفوظ لدينا، فعلينا أن ننقل. فصدقيني ما امتلكوه من إعلام ومن قوة علمانية لم يستطيعوا أن يفعلوا شيء أمام قوة المسجد وأمام قوة الدعوة إلى الله. صدقيني ما انتصرنا كأشخاص، ولكن النصر من عند الله. النصر لأننا ندعو إلى الله. لعل الله عز وجل يعلم منا الصدق، والمرحلة القادمة مرحلة نحتاج فيها إلى أن نعم يا أختي، جزاك الله خيرا، ما شاء الله هذا كلامك صحيح وبداية تمكين، بل أقول لك أكثر من ذلك، أنا أخشى أن تكون هذه الفترة من فترات التضحيص، قد يفتن فيها من يفتن ويثبت فيها عن الهداية من يثبت. ولذلك علينا أن نلجأ إلى الله وأن ندعو الله عز وجل أن لا يحول قلوبنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. علينا أن ندعو الله عز وجل دائما في هذا الباب، وأن نلجأ إليه وأن ندعوه. لكن إن ابتعدنا عن هذا الباب سنخسر. اعلمي أن كل قوة هجمة على السلفية أو على الدعوة إلى الله وعلى الإسلام وعلى كل شيء، يعني هم أيضا لن يرضوا عن الإخوان ولن يرضوا على أي شيء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالأمر يحتاج منا إلى الثبات، وإلى أن نلجأ إلى الله عز وجل، وإلى أن نستمر في الدعوة إلى الله، وإلى أن نبتكر. يعني لا، أنا ما زهقش من الناس لما يقولوا كده، من فكر إحنا ممكن يكون كلامنا خطأ، طب ما نعدله، طب إزاي أدخل للناس دي؟ إزاي ممكن أقرب لهم؟ أنا مش عايز منهم حاجة، أنا عايز منهم حاجة واحدة فقط، أن نتقي الله عز وجل، أن نقبل على كتاب الله وعلى سنة المسلمين. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، مش عايز منكم أي شيء، ولا نريد مناصب، ولا نريد كراسي، ولا نريد أي أمر، ولكن نريد أن نعبد الناس لرب الناس، وأن يستعمل من الله عز وجل ولا يستبدل بنا. علينا جميعا أن نسعى إلى ذلك، وأن ندعو الله إلى ذلك، وأن نعلم أنه كلما اشتد الليل فقد اقترب الفجر، ونعلم أنه كلما اشتدت الفتن علينا واشتدت هذا الكلام، نعلم أن هذا دليل على النصر، دليل على قوة الدعوة داخل هذا الأمر. بل للأسف الأمر الذي اتضح أنهم قد يكونوا فعلوا جهاز كامل أو أرصدة كاملة لدراسة الدعوة السلفية، حتى أنهم أصبحوا يأتوا ببعض من الشيوخ عافانا الله وإياكم ونسأل عز وجل لهم الهداية، يخرج معهم في هذه البرامج يتكلمون ويطعمون في السلفية ويظنون أنهم من الدعاء إلى السلفية، ونسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية، وأن ينصرف قلبنا عن الله سبحانه وتعالى أبدا. فالفتنة قريبة، فقد يكون من العلماء من شرح البخاري وشرح بلوغ المرام وشرح من الكتب وملأ الدنيا علما في القاهرة في أواخر الثمانينات أو التسعينيات، ثم نراه يتكلم يقول أن يحيى الجمل مثلا أخطأ من شدة وطنيته، يتكلم عن الوطنية بعد أن كان يهاجمها. لا نريد رابطة لنا إلا رابطة الدين، لأننا عندما نموت سندخل تحت التراب، لا نعرف أي تراب ولا أي مكان سيكون. المهم الذي أنصح يا أختي، لا نقول فتنة آخر الزمان، لا نستطيع أن نقول هذا، ولكن نقول فتنة ينجو فيها من ينجو، ويفتن فيها من يفتن، والسعيد من نجا منها، والتعيس من وقع فيها. نحتاج فقط إلى أن نلجأ إلى الله. احنا مقصرون بالفعل، احنا تقصرنا كبير. يعني الآن يعني صدقوا هذا الأمر، أن عودة الدعاء إلى المساجد وإلى المنابر وإلى أن يمر في كل جزء وكل شبر في مصر أمر أرق الكثير من هؤلاء الناس، خاصة أنهم يظنون أننا لا نستطيع أن نتكلم ولا أن نتحاور، ولكننا نستطيع أن نتحاور وأن نتكلم، وقد يجدوا من العقول ما لا يتخيلونها في حياتهم. نعم يا أختي، حفظك الله، ربنا يحفظك يا رب. والله يا أختي هو تقدم بطولتك وماء صفون أصلا، يعني أنا أعرف البطول الخامس وغير ذلك، لكن أنا أقول لك شيء، هي القضية مش قضية أن اليهود يستطيعوا أن يفعلوا، يعني لا نستطيع أن برضه ندي اليهود أكبر من حجمها، ولكن الله عز وجل يعني يريد لهذه البلاد أن تتنفس وأن تتحرك مرة أخرى. فتأملي كم من أرض كانت عطشة إلى الدعوة إلى الله، كم من داعي إلى الله سجن وابتلي وأوذي وأوذي زوجته وأولاده، وكم من امرأة في فترة من الفترات كانت ترتقب، وكم من نقط يعني كثير من الدماء التي تراق في كل بلاد العالم من المسلمين. الأمر يحتاج منا إلى أن يكون لنا ضوء في هذا الباب. الذي أقول لكم يعني حتى لن تشتت أكثر، إحنا نحتاج بالفعل إن إحنا نبدأ نقرب للناس، نحتاج نحن نتربى، يعني سأحاول من كلمة نحن نحتاج إلى تربية كرجال وكنساء وكأولاد. بالفعل إحنا محتاجين نتربى، يعني أمر عجيب يعني إن ما قد يراه الإنسان من حال المسلمين أو من حال أبناء الدعوة السلفية أو من غير ذلك. يعني نحتاج التربية الحقة التي تقوم على اتباع السلفية كما تقول أخرى قبل قبل كيف نطبقها، أن يصبح الزوج زوج والزوجة زوجة، أن نطبق في بيوتنا شرع الله عز وجل، أن تصبح بيوتنا قائمة على الدعوة، قائمة على الدعوة، قائمة على شرع الله عز وجل. نستطيع أن نربي أولادنا وأن نحملهم الهم وأن نحمل هم هذا الدين. والله شرف لنا أن نتحمل هم الدين الذي يدافع عنه رب العالمين. فإن استعملنا فالله عز وجل يريد من الخير، فنسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدل بنا. فنحتاج إلى أن نكون ممن ينصر الله عز وجل به الإسلام، وهذا الأمر لا يكون إلا عندما نحسن مع الله عز وجل. لذلك نصيحتي لكل الإخوات والإخوة الأفاضل، عليكم أن تهتموا بأمر الخلوة. هل تدرون ما الخلوة؟ عندما تكون مع الله عز وجل، كيف يكون لكم سر مع الله، وكيف تدعو الله عز وجل في السر وفعلا كيف يكون لكم أمر في هذا الباب. فإن أسأنا فعلينا أن نحسن، إن الحسنات تذهب من السيئات، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. علينا جميعا أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نلجأ إلى هذا الباب، وأن نحاول ونجاهد أن نتعلم ونطبق بقدر ما نستطيع، لعل الله عز وجل يسر لنا الأمر. الأخت الفضيلة عذرا أصعب رغم عني أنا لا أدري الكلمة، مش فاهم الكلمة. نريد منكم جميعا الأخوات الكريمات أن يكون لهم دعوة أيضا، يعني دعوة حتى وسط أقاربكم وسط جيرانكم. نستطيع أن ندعو إلى الله. المشكلة الكبيرة أن ممكن يظل الإنسان فترة طويلة مش عارف يدعو، مش عارف يدعو. حاضر يا أختي أقول لك، لا يا أختي، الكتاب اللي عايزين ناخده من أخلاق السلف وغير ذلك، أنا قلت لكم من قبل خدوا كتاب صفة الصفوة. كتاب صفة الصفوة يعني أو كتاب سير أعلام النبلاء، بس سير أعلام النبلاء كبير، لكن ممكن برضه في كتاب اسمه تحفة العلماء بترتيب سير أعلام النبلاء، اسمه تحفة العلماء بترتيب سير أعلام النبلاء. هو كتاب مجلد واحد بيكتفي بذكر هدي السلف في التي ذكرت في كتاب سير أعلام النبلاء من أوله لآخره، مثلا ترتيبهم في الصلاة وفي العلم وفي الزكاة وفي الصوم وفي حسن الخلق وفي غير ذلك. الأمر الآخر في كتب أخرى بتساعدنا في هذا الباب، زي كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ده من كتب رائعة جدا، يعني كتاب الزهد والكتب عامة التي نلجأ إليها في هذا الباب، يعني كتاب الزهد أحمد بن حنبل، كتاب الزهد للإمام عبد الله بن المبارك. الأمر الآخر إن من يقرأ في هذه الكتب، لأن أنا أنصحكم بالقراءة، ولكن برضو وأنتم تقرأوا دايما عندكم قاعدة تحكموا بها على أي شيء وأنتم تقرأوا فيها، أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا عندما أقرأ عن رجل أنه كان لا ينام الليل أبدا، أعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقوم وينام. عندما أعلم أن أحد الناس كان يحرم عن نفسه الحلوى أو غير ذلك من الأمور، أعلم أثناء ما أقرأ أن هذا لم يكن. أيوة يا أختي، أنا قلت كتاب صفة الصفوة، ذكرتها عدة مرات، كتاب صفة الصفوة كتاب رائع، يعني أنا نفسي بقرأته كثيرا يعني. أيوة يا أختي، كتاب صفة الصفوة، الكتاب رائع جدا يعني. لكن أنا بقول لكم دايما كتب التراجم وأنتم تقرأوا في قواعد، قاعدة كبيرة جدا. كتاب صفة الصفوة بتاع الإمام ابن الجوزي، الكتاب الإمام ابن الجوزي، الكتاب هيعمل ايه؟ هو انت تقرا في كتب التراجم هتجد في بعض الامور المخالفه للسنه، يعني مثلا تجد ان هذا الامام الذي تقرا عنه في ترجمته مثلا انه كان لا ينام الليل. نحن نعلم ان من سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينام ويقوم، انه كان يصوم ويفطر، انه كان يتزوج النساء. تعلم اثناء القراءه ان البعض قد يكون اجتهد لدرجه انه بدا يخالف بعض المسائل، فدائما وانا اقرا اخذ الاجتهاد، ولكني اعلم شيء ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن ان ناخذ بعض التجاوزات في هذا الباب، فنستفيد كثيرا عندما ناخذ في هذا الباب. الامر الاخر الذي اود ان نكون يعني فيه جيدا هو ان نبدا نقرا مثلا زي كتاب تيسير الكريم، تيسير كريم الرحمن بتاع الشيخ عبد الرحمن ظفر السعدي، بس نقراه ازاي يا اخواتي الكرام؟ يعني مثلا نعمل لنفسنا ورد من قراءه مثلا ايه المفصل من سوره قاف مثلا الى سوره الناس. اقراوا السوره مثلا النهارده، اقراوها بكره، السوره تتاثر فيكم، الايات اللي تتفقوا معها، كل الايات اللي تتكلم عن الله سبحانه وتعالى، وتتكلم عن التعريف برب العزه، والامور اللي تستوقفكم، الجاوا وابداوا اقروا، بس ما يمرش يوم الا وتفتحوا ولو قراءة تفسير آية من الآيات. يعني نحاول برضو إيه أن لا نهجر القرآن أبدا ولا نهجر المعرفة. فأنا أعطيكم كتاب سهل أهو، يعني كتاب الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي، يفتحوا حتى ولو قراءة آية واحدة ولو كل يوم سورة واحدة، ولكن علينا أن نتعلم كيف يكون الأمر وكيف نلجأ إلى الله عز وجل، نتربى بالقرآن ونتربى بالذكر. الأمر الآخر الإكثار من الدعاء، الإكثار من الدعاء، ألا نكف أبدا من الإكثار، الإكثار من الدعاء إلى الله عز وجل بأن ينجينا وأن يختم لنا بخطية الحسن وأن يتوفانا على الإسلام والسنة، وألا نحرم أنفسنا من الدعاء بأن يمن الله عز وجل علينا بأن نجد لذة الذكر ولذة المناجاة ولذة العبادة ولذة الاتباع وكل أمر من الأمور نسأل الله عز وجل فيها. هنخرج من هذا الباب بأمور كثيرة جدا. ممكن بعض الاخوات لما تقرأ في صفة الصفوة مثلا، لما تأتي بعض المواقف الخاصة بالصلاة، الخاصة بالصلاة، هقول لكم يعني كيف نستخدم الكتاب وكيف نتربى فيه. يكون جنبك مثلا ايه يعني كشكول او بعض الاوراق الخاصة مثلا بكتب فيها الصلاة. هاجي مثلا على علي ابن الحسين، علي ابن الحسين مثلا رحمه الله تعالى رضي الله عن أبيه الحسين ابن علي بن أبي طالب، فنقول مثلا عندما نقرأ فيه مثلا هنجد أن علي بن الحسين كان إذا توضأ اصفر وجهه، فلما سئل عن ذلك قال أتدرون بين يدي من أقف؟ وكان إذا صلى رحمه الله تعالى يرتعد جسده، فلما سئل قال أتدرون بين يدي من أقف؟ تأخذ منها عبرة جميلة، هو الاهتمام في الصلاة بأمر كبير، أن يكون الاهتمام بالآمر قبل الاهتمام بالصلاة، الاهتمام بمن أمر بالصلاة ومن تقف أمامه في الصلاة يجعل القلب يقشعر ويشعر بأن الله سبحانه وتعالى يسمعه ويراه، وأنه يقف أمامه، وأن الله عز وجل يقبل على العبد إذا أقبل عليه في الصلاة، وأن الله عز وجل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، يتذكر الإنسان ذلك، يتذكر أثناء السجود أنه أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. فعندما تمرون بمواقف الصلاة عند السلف الكرام اذكروا، اقتل حضرتك مثلا إيه برا التعليق المناسب على هذه الفقرة من الفقرات، وأخرجي في ورقة خارجية الصلاة، إذا أتى الصيام الصيام، إذا أتى الحج الحج، إذا أتى بعض أمور العبادة نخرجها، إذا أتى بعض العلاقة بين الأزواج والزوجات نخرجوها إلى جنب. بعد فترة من القراءة التي تقوم بها هتجد أمامك مثلا عدة أوراق تتكلم عن الصلاة. ارجعي إلى كتاب يعني انا اعطيكم بس بعض الامور التي نستطيع ان ندعو ونتعلم ونتاثر ونتربى على هذا الامر. في كتاب بتاع الامام الدمياطي اسمه كتاب المتجر الرابح، المتجر الرابح، اكتب لكم اسمه والا من سمع فليكتب اسم المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح. الكتاب ده رائع جدا لأنه يذكر كل الآيات والأحاديث التي في الكتاب. اسمه اكتب في الاسم، محدش عارف يسمع كويس. كتاب المتجر، المتجر الواضح في ثواب العمل الصالح، اكتب لكم اسمه هذا من بعض حد يدرك الأمر. نعم، كما كتبت الأخت مهيرة، هذا صحيح، المتجر الواضح في ثواب العمل الصالح للإمام الدمياطي، وإمام مصري يعني، الإمام الدمياطي. الكتاب رائع جدا، يعني مثلا أنت الآن بتقرأي في موضوع الصلاة في الوضوء، أكثر شيء يحرك الإنسان عندما تعلمي ثواب هذا العمل الذي تقوم به. اسمه الإمام، الإمام الدمياطي. نعم نعم أحسنت يا أختي، للإمام الدمياطي. الكتاب رائع جدا جدا، يعني يكون جنبك، لأن حتى في موضوع الصدقة، في موضوع أي أمر من الأمور. وهقول لكم حاجة في فن الدعوة إلى الله عز وجل، إن الباب دوت بيفتح لك أمور كبيرة جدا. إزاي؟ إنك أنت بتتأثري أصلا لما تعلمي أن ثواب النافلة إيه؟ ثواب الفرض إيه؟ يا أختي هجاوبك، هجاوبك حاضر يعني، بس أنا أخلص الفقرة دي يا أم أحمد، يعني خليك أنت كدابة أبعتيها مرة أخرى، أو أنا هرجع له تاني أقول لك يعني. حاضر يا أختي هجاوبك إن شاء الله. لما نقرأ ثواب عمل من الأعمال بيقرب الإنسان إلى أن يعمل هذا العمل. طيب أنت طلعتي هذا الأمر وعرفت ثواب العمل، طيب تعالي ارجعي الى الخطوه الاولى، نعرف ثواب العمل. الخطوه رقم 2 نعرف فيها كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر. 3 ما هو هدي الصحابه الكرام في هذا الامر. مش واضح؟ أنا بقول لكم بس نتعلم يعني كيف يتأثر الأمر بالنسبة لك، ويكون لديك تأصيل تتكلمي فيه. يبقى رقم 1 احنا عرفنا ثواب العمل، ونحاول نحفظه بقدر الإمكان. 2 كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في قيام الليل، في صلاة النافلة، أي أمر من الأمور. بعد ذلك ما هو هدي الصحابة الكرام، وليكن لدينا ترتيب، لدينا ترتيب. يبقى أول حاجة ثواب العمل، كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. 3 هو هدي الصحابة الكرام. بعد ذلك 4 حال السلف الصالح في هذا الأمر، يعني اجتهادهم في هذا الأمر، اجتهادهم في هذا الأمر. أخت المهيرة تكتب هو ثواب العمل، رقم 1 2 هدي الصحابة، 3 يعني في ثواب العمل كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم نعرفه بعد كده، 3 هدي الصحابة، 4 حال السلف الصالح في الاجتهاد في هذا الباب. هيحصل عندنا النظرية والتطبيق، النظرية والتطبيق، بمعنى أننا علمنا ما هو ثواب العمل، ثم عرفنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الأمر، كيف كان يفعل معه التابعين، كيف كان ينفذ الامر عند السلف الصالح. هتلاقي نفسك عندك في كل موضوع من الموضوعات ديت تستطيعي ان تقومي بخطبه كامله في هذا الباب، يعني تستطيعي ان تقومي امام الناس بهذا الامر الذي يحرك القلوب. يبقى نحتاج احنا ندعو الناس الى الله عز وجل وان نتحرك. هذا الامر هيجعل الانسان يعمل بشكل جيد، ده أمر رقم واحد. اثنين، يدعو الناس إلى ما يقوم به بشكل جيد وتتغير الأحوال بقدر الإمكان. أرجو أن أكون قد استفدت. والله يا أم أحمد، الكتابة التي كتبتيها يعني فيها حق وفيها أمر يحتاج إلى مراجعة، ولكن الأمور برضه مش مظبوطة. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، يعني نرجع، ما هو الذي يراد من المرأة وما الذي يراد من الرجل؟ وإن استطاعت المرأة أن تفعل ذلك وذلك كان خيرا، إذا كان الأمر بضوابطه. ولكن إذا كانت المرأة لديها بيتها، البيت، ولديها أولادها، ولديها ما تستطيع أن تقوم به في الدعوة إلى الله عز وجل، فالأمر يسير. يعني أنا من أنصار الذي أقوم يعني أدعو الناس إلى أن تكون هناك دعوة للنساء ودعوة واضحة، ولا أريد أن تكون المرأة الداعية في يوم من الأيام محمودة فقط في بيتها، لأن الأمر يحتاج إلى دعوة من الرجل ودعوة من المرأة ودعوة من البيت المسلم أيضا. ولكن الأمر بالنسبة لنا إن خرج عن ضوابطه، يعني أنا ما قرأتش الفكرة جيدا على فكرة، ولكن بقدر الإمكان يعني. أما التفكير في مستقبل الأولاد وأولاد من هذه الأمور، الأمر يحتاج إيه؟ واتقوا الله عليك الله، بل أقول لك شيء معين، إن تقوى الله عز وجل يكون خيرا. فأنا أقول لك إن استطعت أن تفعلي في بيتك يكون الأمر لك دور في الدعوة إلى الله عز وجل حتى لو خارج بيتك، ولكن هذا الأمر بضوابطه كما نتفق على هذا الأمر يعني، فأرى أن الأمر ليس فيه شيء، أن الأمر ليس فيه شيء، بل الأمر يعني أنا أدعو إليه أن يكون للمرأة دور في الدعوة إلى الله عز وجل بقدر ما تستطيع، دون أن يكون هناك إخلال بالبيت، دون أن يكون هناك إخلال بالبيت. والله يا أختي الكريمة، يعني إنك تفكري في من حولك وإن يثقني على سماعكم، أنا هقول لحضرتك حاجة. في البداية لازم نقدر شيء، إن الذي ابتلي بالمعصية، المعصية تفكره جيدا يعني متعلق بها جدا. وأنا هقول لحضرتك شيء مثلا، ولعل البعض من الله عز وجل عليه بالتوبة إلى الله بعد ذلك، يعني كان مر بمرحلة من مرحلة عدم الالتزام ثم التزم. لو وجدنا ذلك الأمر بشكل جيد، هتعرفي مثلا أنا هتكلم مع حضرتك على مسألة الغناء مثلا، الغناء والموسيقى مثلا. اللي ابتلي في هذا الغناء من قبل، يعني قبل أن يمن الله عز وجل عليه بالتوبة، تعلم أنها كان من المستحيل عندها في يوم من الأيام إن هي تسيب الغناء. بل الغناء جزء من حياتها، ظن إنه لا يمكن يخرج. طيب إذا كان الأمر كذلك، فبقول لحضرتك شيء، لو أنت فعلا تكلم الناس بأنك حاسة بيهم، وأنك عارف أن الأمر فيه مشقة عليهم، ولكن كيف عليهم؟ ندعو الناس وأنت تشعري بهم، تقترب منهم، يكن نصيحتك بالنسبة للناس بسيطة، يعني مثلا مش محاضرة كاملة، إلا إذا كان الناس هيسمعوا، ساعتها ممكن نطول في الوقت، يبقى نصيحتنا للناس أوقات يسيرة. الأمر الآخر، أن نستمر في الدعوة إلى الله لعلها تأتي اللحظة التي يفتح فيها قلب الأخت التي تدعوها إلى الله فينشرح صدرها لهذا الأمر فتتوب إلى الله. إذا الأمر مننا عايزين إن إحنا ما نحسش بالتعب، بل بالعكس نحسي بالمتعة، نشعري بالمتعة بدل ما نحس بالإرهاق. بالمتعة لماذا؟ أن الله عز وجل جعلك من تبلغين عنه ومن تنصح الناس. هذه مكانة عالية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. تدعو إلى الله عز وجل ولا تخاف من شيء. الأمر الآخر، دائما كوني شفيق، يعني شفيقة بمن تدعوه إلى الله عز وجل من النساء، خاصة لأنك تعلمين أنهم في أمر خطير، والأمر هذا الأمر والمرض الذي هم فيه من ارتكاب المعاصي والبعد عن الله، ثم كأنهم في مرض، تتخيلي كيف تتعاملين مع المريض يعني، وكيف تدعوه إلى الله عز وجل، استمري معهم. الأمر الآخر، كوني قريبة منهم
في مواقفه، مثلا إذا مرض منهم أحد تعوضيه، ويكون لك الأمر كمان تأثير، يعني لو أخت من أخواتك مرضت مثلا أو من قريباتك مثلا تعوضيها وتجلسي بجوارها ويكون لك مواقف جيدة معها، تعلم أنك أخت صدق في هذا الباب يعني، فيكون التأثير بالفعل مع التأثير بالقول، لعل الله عز وجل يمن علينا جميعا بالثبات وأن يهديهم ويهدي كل المسلمين والمسلمات إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. ولكن لا أريد من الداعية أن يتعب، فلا علينا فقط أن ندعو وليس علينا النتيجة، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي وليس معه أحد، فعليك أن تقومي بما عليك من الدعوة وليس عليك النتيجة في هذا الباب. ادعي وإياك أن تشعري بالإرهاق أو تشعري أنهم لم يسمعوا كلامك، ولكن ادعي فقط، ادعي فقط لعل الله عز وجل يتقبل منك. نعم، أمر مؤلم جدا إن الإنسان يشعر أنه غريب وسط أهله، ولكن المرأة أيضا يشعر بالألم ويشعر بالسعادة، لأن الله عز وجل اصطفاك ومن عليك بالخير وحرم غيرك، وهذا الأمر يحتاج منك إلى شكر إلى الله عز وجل، تشكر الله عز وجل بأن تدعو الناس إلى الله. الأمر الآخر، ادعو الله عز وجل لأهل بيتك ولأهلك أن يتوب الله عز وجل عليهم، فقد تكون بركة من البركات وخيرا كبيرا جعله الله عز وجل في هذا البيت. اجعليهم يتأثرون بدينك، يتأثرون بدينك وبأخلاقك. اسمعي واعلمي انك غريبة، وتأملي كيف يتعامل الغريب، يتعامل الغريب بحذر، يتعامل مع الناس بشكل يظهر فيه غربته. ادعو الله عز وجل ان يثبتني واياك على الحق وعلى الخير، وان نستمر في الدعوة الى الله، وان يستعملنا ولا يستبدل بنا ابدا، وان يهدي الله عز وجل أهل كل أخت وكل أخ حدث فيهم هذا الأمر. صدقيني يا أخت، لعلنا كلنا مررنا بذلك، وكانت النتيجة أن الله عز وجل جعل الدين يدخل إلى البيت شيئا فشيئا، حتى يصبح البيت الذي كان يقوم فيه أحد الناس ولا يقوم فيه الناس جميعا. إذا تيقظ قبل الفجر قد يجد كل الأسرة من الأب والأم وغيرهم يقومون الليل، فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بأن يجعل كل بيوت المسلمين هكذا في العبادة وهكذا في الطاعة وهكذا في الدعوة إلى الله عز وجل. ولكن علينا أن نشعر بالألم ونشعر بالأمل، فأن يخالط الأمل الألم يكون الأمر طيبا وجميلا، أن يخالط الأسر اليسر يكون جميلا، أن يخالط الفرح الحزن يكون جميلا. أسأل الله عز وجل أن يهديكم جميعا وأن يثبتكم عن الهداية وأن يسر لكم الأمور وأن يجعلكم من الدعاء إلى الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وأرجو أن أكون قد أطلت عليكم، ولكنها نصيحة أخ مشفق على نفسه ومشفق على الآخرين، والله إني أعز نفسي قبل أن أعز الآخرين، فنفسي تحتاج إلى ذلك قبل أن تحتاج أنفس الناس إلى هذا، والله عز وجل يسترنا وأن يهدينا إلى الحق وأن يرزقنا الثبات على الهدى حتى نلقاه سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضر يا أختي نشوى، أجيبك. أريد أن تشعري بشيء، أن الله عز وجل هو خير معين. العبد إذا من الله عز وجل عليه بأن يأنس بالله سبحانه وتعالى يشعر بالأمر الطيب، فخير معين لك هو الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر احرصي على الدعوة واحرصي على طلب العلم وأن يكون لك أخوات صالحات يغنيك يغنوك على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالأخوة الحق نحتاجها في هذا الزمان. فقد أتساءل للبعض وقد تحقق سنتي في الله وهذه كل حديثها معك على الدنيا فتقول لها يا أختي ما لهذا عرفتك؟ إني عرفتك لكي تعينني على طاعة الله عز وجل. ولكن للأسف حاولت الأخوة فقط بالكلام على الدنيا ولا أقول أن هذا خطأ ولكن أقول أن الإصرار في هذا الباب خطأ كبير. يا أختي الطلب بالحديث المرجع فقط على طلب العلم لا يراد في طلب العلم العلم الشرعي فقط لا يراد أيضا العلم النافع العلم الشرعي على رأس هذه العلوم ولكن العلم النافع عامه يدخل في هذا الباب والمرأة تدخل في هذا الباب أيضا كما يدخل الرجل يعني لا يستطيع أحد أن ينفي هذا عن هذا أبدا. ولا أعرف أن هناك مفارقة ولكن أنا لا أعرف لماذا يفرق الناس أحيانا بين هذا وهذا وهذا هو الخطأ الكبير يعني لا أعرف كيف يكون هذا وهذا أن يقصد هذا الباب الرجل دون المرأة. أعتقد أن هذا أيضا خطأ وأسأل الله لك التوفيق والهداية وأن يغل علينا وعليك بالعلم والعمل الشرعي في هذا الباب. جزاكم الله خيرا أطلت عليكم لكن لو البعض عنده سؤال حتى لا أريد يسأل العضل يتقبلنا جميعا إذا تريد سؤال مرة أخرى تبع لعض الله يعني ليس الأمر للشيخ أحمد صبري يدخل حتى أنا هلي عليكم موبايل بعض إن شاء الله الشيخ أحمد صبري يدخل الساعة 10:30 لما خارج المنزل فأنا ذكرت أنه طالع على 10:30 يدخل إن شاء الله. القلب بعد أن كان الإنسان مجتهد في الطلب والعبادة صار يرجع لله. أقول لك يا أختي الكريمة ذكر الشيخ جرايد كيف حالك أختي الكريمة التي تتكلم في هذا الباب الكل يعاني مما يكون فيه من الفتور فقد يكون الإنسان على طاعة وعلى اجتهاد ولكنه بعد ذلك يتراجع. أسأل الله عزوجل لك أن يمن عليك بأن تتفوق حلاوة الإيمان وأن يجعل هذا الشعور في قلبك لعل الله عز وجل يسر الحقيقة أن من اجتهد في العبادة والطلب لا يستطيع أن يهنأ بالعيش أبدا ولا يشعر بسعادة في العيش أبدا لأنه ذاق الحلاوة من قبل فيظل معذرا لأنه كان يرى نفسه في سعادة كبيرة فوق الطلب والعبادة. فيبتعد الإنسان عن ذلك يظل قلبه يهفو ويسعد يهفو ويتطلع إلى تلك الأيام التي كان فيها بين يدي الله عز وجل يبكي ويدعو الله كان في هناك. يظل الإنسان يشعر بهذا الأمر هذا الأمر العظيم يجعل الإنسان قد يقوم حتى بكتابة رسالة لنفسه كأنه أصبح شخصية أخرى بعد أن كان يأنف القيام وابتعد عن الأمر. ولكن إن أردت ذلك تبدأي توضئي وأنت تعلمي أنك ستقومي بين يدي الله عز وجل. قف بين يديه وأنت تبكي تعلمي أنه لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه. وضع الله عز وجل في السجود أن يمن عليك بأن تكوني من المذكورين في السماء وفي الملأ الأعلى وأن يتقبلك الله عز وجل. تعلمي أن الله عز وجل يفرح بثوبة العبد وبعودته إلى الأمر الذي كان عليه. خذ نفسك التدرج يزائد ركعتين وبخمس ركعات، ولكن عليك أن تكوني في السجود. اقتني فرقة ما تشعري به وناجي ربك ومولاك لعل الله عز وجل يرضى عنك ويتقبلك ويجعلك تعودي كما كنت لحظة. الله عز وجل هو عند ذلك في قادر عليه، ولكن من يصدق الله يصدقه يصدق الله، ولا يكون الأمر في الأمنية ولكن يكون بالاستخدام والبداية بأن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يدعوه وأن يدعوه وأن يقبل عليه سبحانه وتعالى لعل الله عز وجل يتقبل. الأخت الكريمة تتكلم أنها تحمل على مجالس العلم وتعشق هذا الباب، وهذا أمر طيب، ولكن الإنسان ينصرف عن حفظ وتلاوة القرآن. هذا يؤلمك وحق لك أن تألمي بل أن تسرحي، لأن الأنس كتاب الله عز وجل أمر آخر. فعليك أن تجعل لنفسك في اليوم والليلة كما قلنا إدارة الوقت في غاية من أهمية. إدارة الوقت كيف يكون الأمر؟ أنك تقومي كيف يا أختي الكريمة؟ هل استوضع كذا واضح؟ بصراحة لا أعرف، أنك أنا أنامي العلامات على الكمبيوتر واضحة أن هي كويسة، العلامات واضحة قدامي هي كويسة، ولكن علامات السماعة نفسها لكن لا أعرف هل البعض يسمع صوت جيد؟ هل هناك من يسمع الصوت بشكل جيد؟ طيب انا هشيل المايك واتكلم من المايك مباشرة، يعني شوف الصوت اتاسك ولا
هكذا. الصوت واضح ام غير واضح؟ هكذا اوضح؟ يعني عندما تم ازالة المايك اصبح احسن. طب خيرا خيرا. لا لا لا، ممكن يكون ذلك، لكن أنا أتكلم بصعوبة يا أم أحمد، سامحوني يعني أنا أتكلم بصعوبة فقط، يعني فكلامي بصعوبة أكثر يعني، فهذا يمكن ما تشعر به يعني. أنا أتنفس كثيرا لأنني أتكلم في منتهى الصعوبة يعني. طيب إن شاء الله الشيخ أحمد صبري هيدخل الساعة 10:30، أنا كلمته في الهاتف، ممكن الأخ جلال لو عايز يكلمه أيضا يكلمه يعني، ولكن اتصلت به في هذا الباب يعني. الأمر اللي عايزين نتكلم فيه إن لابد أن يكون لنا ورد من القرآن الكريم، وأن يكون لنا ورد في قيام الليل، وإلا ستتحول مجالس العلم بعد فترة معينة إلى أنها ستنقطع، يعني لن نستطيع الاستمرار ما لم تكن هناك عبادة، وما لم يكن هناك قراءة للقرآن وتدبر ومعرفة آيات الله سبحانه وتعالى. نعم البعض قد يكون بعيد عن هذا الباب، ولكن خذي لنفسك ولو أنك تحفظي في اليوم مثلا نصف وجه، لا أقول لك وجه كامل، نصف وجه حتى، ولكن عليك أن يكون لك من هذا الأمر نصيب. مع الأيام سيكون لك في هذا الباب باب عظيم عندما تشعري بحلاوة القرآن وقراءة القرآن. لكن طالب علم بدون قرآن هو طالب علم ضعيف. طالب علم ضعيف عندما يكون طالب علم بدون قرآن فهو طالب علم ضعيف، وبل ضعيف جدا، لأنه لا يستطيع أن يقرأ الأدلة على الناس ولا أن يكون القرآن بين عينه، فلا يستطيع أن يوضح للناس بعض الآيات وبعض الأدلة الكبيرة، فيكون الاقتصار على الحديث، وهذا خطأ كبير، لأنه يجب أن يكون لديك من الأدلة القوية من القرآن الكريم بشكل كبير في هذا الباب. لذلك علينا أن يكون علينا يعني علينا نفعل ورد جيد، يعني مثلا أن تقرأي في اليوم مثلا جزئين من القرآن، الجزئين هيأخذوا منك حوالي ساعة، قسميهم مثلا لما تيجي تجلسي مجلس العلم قبل المجلس مثلا بحوالي نص ساعة ثلث ساعة، بدل ما تتكلمي مع إخوة أو تتكلمي مع أخواتك، يعني عليك أن تقرأ القرآن الكريم تاخدي وردك ربع ساعة، لو مع كل صلاة قبل الصلاة أو بعد الصلاة تقرأ ربع أو ربعين، هتجد نفسك مع مدار اليوم أخذتي جزئين أو أكثر من جزئين كمان. اجعل لك ورد في قراءة الليل بقدر الإمكان، فإن لم تستطيعي تجعلي أمامك المصحف وقرأي من المصحف لعل الله عز وجل أن يتقبل. اتقوا الله واتقوا الله ما استطعتم. يا أخي جلال قلت لك سيدخل إن شاء الله تعالى، أنا كلمته في الهاتف قال على 10:30 هيدخل، هو كان مش متواجد أمام النت، معلش إنترنت حاليا، ولكن أنا ذكرته فقط يعني. وبعد ذلك إذا أردت أن تذكره أو تتصل بي اتصل بي مثلا، يعني مثلا هبدأ من 8:30 ل 9:30 اتصل بي الساعة 9 مثلا، أو اتصل بي الساعة 8:30 ذكره إن ميعاد المحاضرة 9:30. جزاكم الله عز وجل خيرا، وأسأل أن يوفقكم للخير، وسامحوني معلش المايك كنت أتكلم منه بصعوبة، فلعلي أتكلم معكم بعد ذلك على اللابتوب أكثر، مع إن الإشارة اللي موجودة أمامي في الإنترنت أقل بكثير جدا يعني. السلام عليكم. نعم يا أختي، ممكن تقرأ القرآن بدون وضوء، ولكن الأفضل أن نتأدب مع القرآن الكريم، ولكن ممكن أن تقرأ القرآن بدون وضوء. أسأل الله عز وجل لنا ولكم الخير والتقى، جزاكم الله تعالى عز وجل خيرا. أما بالنسبة للامتحان، الأمر في تنسيق مع الإدارة، ولكن إلى الآن لم يأتيني أمر. يعني كان قبل 11 قبل 25 يناير كان في اختبار هيحصل للأجزاء السابقة، ولكن لما حصلت أحداث الثورة أخرت الكثير من مما كنا نسعى إليه يعني، ولكن إلى الآن ليس لدي أي أمر من الأمور يعني في هذا الباب، ولكن الأمر يكون مع الإدارة، فالإدارة يعني ستكون لديها الجواب الشافي في هذا الباب يعني.